كتاب الديات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإياه دية الرجل المسلم 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 دينار أو 12,000 درهم أو 100 حلة، وتغلظ دية العمد وشبهه بأن يكون 100 من الإبل في بطون 40 منها أولاجها، ودية الذمي نصف دية المسلم، ودية المرأة نصف دية الرجل، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث، وتجب الدية في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين، وفي الواحدة منهما نصفها، وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب، وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه، وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها، وفي الهاشمة عشرها، وفي كل أصبع عشرها، وفي كل سن نصف عشرها، وكذا في الموضحة، وما عدا هذه المسمى فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا، وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة، وفي المملوك قيمته وأرشه بحسبها. ذكر الديات بعدما ذكر القصاص. في قتل العمد الأولياء مخيرون بين القصاص وبين الدية، وكذلك من اعتدي عليه في جناية دون النفس في العمد هو مخير بين الدية وبين القصاص، فقدم القصاص وبعد ذلك ذكر الديات. والمقصود بالدية هي المال المقدر شرعا في جناية على النفس وما دونها، هذا يسمى دية. دية الرجل المسلم 100 من الإبل، قال دية الرجل ليخرج المرأة، وقال المسلم ليخرج الكافر، 100 من الإبل. إذا قتل مسلم خطأ أو شبه عمد تجب 100 من الإبل، وكذلك في قتل العمد إذا رضي الأولياء الدية أو أحدهم رضي بالدية ففيه 100 من الإبل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل في الصحيحين في مقتل عبد الله بن سهر رضي الله تعالى عنه، والحديث فيه قصة في خيبر، قال: فوداه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل من عنده، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل من عنده. وفي حديث عمرو ابن حزم رضي الله تعالى عنه: ومن اعتبط مسلما عمدا ففيه 100 من الإبل، أي في قتل العمد وما دون العمد كذلك 100 من الإبل، أو القيمة في زماننا. قال: أو 100 بقرة. القاعدة العامة إذا قصد بالبقر المال، إذا قصد به المال فلا يساوي الإبل، وإذا قصد به النسك فالبقرة تعطى حكم الناقة، فلذلك في الهدي والأضحية تجزي البقرة عن 7 كما تجزي البدنة الإبل. أما إذا كان قصد المال فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل 10 شياه مقابل ناقة، فالشاهد من ذلك ما يتعلق بالشياه والإبل والبقر إذا قصد بها النسك لها حكم خاص، وإذا قصد بها المال لا، ينظر إلى قيمتها. أو 100 بقرة، إما أن يدفع 100 من الإبل أو 200 بقرة أو 1000 شاة كما ذكرت قبل قليل. البقرة والبدنة في باب النسك عن كم شاة؟ عن 7، وهنا جعل 20 شاة مقابل بدنة، لأن المقصد المال وليس المقصد النسك. أو 1000 دينار، أو 1000 دينار، الألف الدينار من الذهب، عرفنا وزن الدينار في جرامات، وزن الدينار مر بنا أنه 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع من الذهب. فعلى هذا 1000 دينار سيكون 4 كيلو من الذهب وربع، 4 كيلو وربع من الذهب. دليل 100 ودليل 1000 دينار ورد في حديث عمرو بن حزم قال أو 1000 دينار على أهل الذهب، أو 1000 دينار أي دية المسلم على أهل الذهب، أو 12,000 درهم. 12,000 درهم مر بنا أن الصرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل دينار مقابل 12 درهم. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. الصرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار يقابله 12 درهم. فيمكن أن نستفيد من 12,000 درهم من القياس، لأن في عهده صلى الله عليه وسلم تقابل 1000 دينار. لكن ما ورد في تقدير دية المسلم ب200 بقرة أو 2000 شاة أو 12,000 درهم أو 100 حلة من جهة السند ضعيف، من جهة السند ضعيف. لكن قلت لكم 12,000 درهم نأخذها من 1000 دينار لأجل سعر الصرف، أو 100 حلة. الحلة في كلام العرب هو الثوب اللي يكون من قطعتين، هذا الحلة، إزار ورداء. والحلل في وقتهم غالية الثياب، ليست كزماننا. 100 حلة في زماننا رخيصة جدا. لو أردنا مثلا الإزار والرداء الذي نلبسه في الإحرام، فقلنا 100 حلة كم ستكون قيمة؟ نعم، لو قلنا ب50 أنه أقل ستكون 5,000، وفرق بين 100 من الإبل. هذا من باب التقدير وليس نص. النص في المسألة كما قلت لكم 100 من الإبل، وهو أصح ما ورد، أصح ما ورد 100 من الإبل هي الأصل، حديثها في الصحيحين. أما 1000 دينار كما قلت لكم هو في حديث عمر ابن حزم، حديث عمر بن حزم في الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، جاء موصولا وجاء مرسلا، والصحيح أنه مرسل، يعني وجدوه كتابا ليس متصلا. لكن أهل العلم كالمجمعين على العمل به من لدن الصحابة إلى زماننا، فلذلك ينص المتقدمون من حفاظ السنة على ثبوته وأن شهرته تغني عن صحة سنده. فلذلك يعقوب الفسوي صاحب المعرفة والعقيلي وابن عبد البر وابن كثير وشيخ الإسلام ينصون على صحة كتاب عمر ابن حزم، وأن شهرته تكفي عن ما يقدح فيه من جهة الانقطاع. وتغليظ دية العمد وشبهه، يقول الأصل أنه 100 من الإبل من غير شروط معينة، هذا الأصل. قال وتغليظ دية العمد، يقول العمد لا نكتفي ب100، نطلب سنا زائد عن السن المعتاد. قال بأن تكون 100 من الإبل في بطون 40 منها أولاد، يقول تكون الإبل في 40 عشرة، وأيضا لها أسنان يذكرها الفقهاء. فالخطأ 100 من الإبل من غير تغليظ، لكن إذا كان من باب العمد أو شبه العمد يقولون نغلظ الدية، فلا بد أن تكون 40 عشرة، وأيضا لا بد من أسنان معينة. والصحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، أي في تغليظ دية العمد والخطأ. ممن نص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وقبله أيضا ابن جرير الطبري. فإذا لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن الدية هي الدية. لكن لا بد أن نتذكر ما مر بنا، دية الخطأ وشبه العمد 100 من الإبل، لكن فيما يتعلق بدية العمد يمكن أن يحصل صلح بينهم، فلهم أن يطلبوا أكثر من 100 من الإبل كما مر بنا في قصة الليثيين مع أبي جهم رضي الله تعالى عنه. فلا تغليظ في دية الخطأ وشبه العمد، لأن لا قصاص أصلا. أما في دية العمد فلو لم يرضى أولياء الدم بمئة من الإبل إلا على صفات معينة أو زادوا على المئة فهذا جائز، وبعض أهل العلم كما قلت لكم ينقل الإجماع، وصحنا مسألة ليس في إجماع، لكن جمهور أهل العلم يرون جواز ذلك وأن هذا من باب الصلح. قال: ودية الذمي نصف دية المسلم. المسلم الذكر مئة من الإبل، الذميون اليهود والنصارى إذا كانوا تحت حكم المسلمين. وعندنا المعاهد بين دولته وبين دولة المسلمين عهد وصلح، هذا معاهد. وبعض العلماء لا يفرق، يقول هذا ذمي مطلقا لأن لهم ذمة، ويقول هذا معاهد لأن لهم عهد، فلا يفرق بين الذمي والمعاهد، يطلق على الجميع أنه ذمي ويطلق على الجميع أنه معاهد. يقول: نصف دية المسلم، نصف الذكر، كلام على الذكر لا زال. فالمسلم مئة من الإبل، فعلى هذا الذمي 50 من الإبل. ما الدليل؟ الدليل حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عقل أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين. ثم قال: اليهود والنصارى. أنا مقصود بأهل الكتاب، والحديث عند الإمام أحمد وإسناده حسن. فالذمي ديته نصف دية الرجل المسلم. على هذا لو حصل قتل لذمي كما مر بنا لا قصاص، لأنه يشترط المكافأة. فلو قتل ذمي عمدا لا قصاص، إنما فيه الدية. كم الدية؟ الدية 50 من الإبل أو 500 دينار أو 6000 درهم. ذكر الشيخ الذمي. عندنا غير الذمي، يعني الذمي صاحب كتاب. طيب الوثني، البوذي، الهندوسي، ما ديته؟ ديته ثلث عشر الدية. ديته ثلثة، يعني الثلثان عشر الدية. وإن شئت تقول ثلث خمس الدية، ثلث خمس الدية. 800 درهم في الفضة، 800 درهم من الفضة. هذه دية غير الذمي. جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث عن دية المجوسي 800 درهم في إسناده ضعف. كذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عن، أيضا جاء عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، والأسانيد في ذلك فيها شيء من الضعف. جمهور أهل العلم على أن دية غير الكتابي ثلث خمس الدية، أو نقول ثلث عشر الدية، وهما بمعنى واحد. ودية المرأة نصف دية الرجل. ودية المرأة على النصف من دية الرجل. ما الدليل على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل؟ جاء من حديث عمر بن شعيب، وأيضا جاء عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، والأسانيد في ذلك فيها ضعف. المرفوع الموقوف. إذن دية المرأة على النصف من دية الرجل الزائد على الثلث جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على الصحابة، لكن في أسانيده ضعف. لكن أهل العلم مجمعون على ذلك، أهل العلم مجمعون على ذلك، ممن نقل الإجماع ابن جرير الطبري، أيضا ابن رشد، ابن عبد البر القرطبي، حتى الشيخ رحمه الله تعالى أيضا نقل الإجماع في السيل الجراء، أيضا ابن حزم رحمه الله تعالى نقل الإجماع. فكون دية المرأة على نصف من دية الرجل إلا في الثلث هذا محل إجماع. لكن يشكل ربما نسمع أحيانا من بعض المعاصرين أن الخلاف موجود عند المتقدمين. صحيح وجد خلاف، من الذي خالف؟ ما خالف في ذلك إلا بعض رؤوس المعتزلة ابن علية والأصم، ولا شك أن هؤلاء لا يعتد بالخلافة، لذلك من ينقل الإجماع من السنة بعضهم يشير جاء خلاف من لا يعتد بخلافه. أهل السنة مجمعون على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما زاد على ثلث الدية. دية المرأة على النصف دية الرجل، على هذا كم دية المرأة المسلمة؟ 50 من الإبل. كم دية الكتابية؟ 25. كم دية الوثنية؟ قلنا 800 درهم الرجل، المرأة 400 درهم. هذا فيما يتعلق بالنفس، وكذلك فيما دون النفس. قال والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث. يقول والأطراف يعني الجناية أطراف وغيرها، أي في باب الشجاج والجروح، وفي الزائد على الثلث. من الثلث فأقل حكم المرأة حكم الرجل، من الثلث فأقل حكم المرأة حكم الرجل. إذا زاد على الثلث نرجع مرة ثانية فنجعل دية المرأة على النصف من دية الرجل. فعلى هذا لو أن امرأة قطع أصبعها ديتها 10 من الإبل، لو أن رجل قطع أصبعه ديته 10 من الإبل لأنه أقل من ثلث الدية. لكن لو أن امرأة فقيت عينها كم سنعطيها من الإبل؟ 25. لو أن رجلا فقيت عينه ديته 50 من الإبل. فعلى هذا الثلث فأقل حكم المرأة حكم الرجل، ما زاد على الثلث تكون المرأة على النصف من دية الرجل. هذه هي القاعدة في هذا الباب في الجناية على الأطراف والشجاج. رجل شجع وجهه موضحة، سيمر بنا كلام عن موضحة، كم في من الإبل؟ 5 من الإبل. امرأة شجع وجهها موضحة، في كم من الإبل؟ 5 من الإبل. امرأة هشم رأسها، كم فيها؟ 10. رجل هشم رأسه 10. لماذا؟ لأن الجناية لم تصل إلى أكثر من ثلث الدية، إنما الجناية على النفس وما دون النفس في الأعضاء وفي الشجاج وفي الجروح، المرأة على النصف إذا كانت أكثر من ثلث الدية، أما إذا كان أقل من الثلث فهي كالرجل. هذا ما يتعلق في المرأة المسلمة، وكذلك كما قلت في الكتابية وفي الوثنية، في الجناية على النفس والأطراف والشجاج والجروح، وتجب الدية كاملة في العينين. قبل أن نبدأ، عندنا جناية على النفس تقدمت، عندنا جناية على الأعضاء، جناية على الأعضاء، والأعضاء تنقسم إلى قسمين، عضو لا يوجد إلا واحد منه كالأنف، وعضو لا يوجد في الآدمي اثنان كاليدين، هذه الجناية على الأعضاء. والقاعدة في الجناية على الأعضاء ما يوجد من في الآدمي واحد في دية كاملة، ما يوجد فيه اثنان في كل عضو نصف الدية. هذه القاعدة فيما يتعلق بالأطراف أو الأعضاء. عندنا الجناية على الوجه والرأس، وهذه تسمى الشجاج، الوجه والرأس فيه الشجاج، وفيه أنواع، عندنا موضحة، عندنا هاشمة، عندنا مهمومة، وهذه خاصة بالجناية على الوجه وعلى الرأس. بقية البدن تسمى جروح، الجروح أمر سهل، إما جائفة يعني تصل الجوف، يعني هناك شيء مجوف، شيء مجوف يعني تخرق، مثل البطن، البطن فيه فراغ، تخرق الجلد وتصل إلى الجوف، أو مع الظهر تخرق الظهر تصل إلى الجوف، هذه تسمى جائفة، هذه فيها ثلث كما سيمر. ما عدا ذلك اللي ليس فيه جوف، بقية البدن هذا فيه كما ذكر الشيخ رحمه الله فيه العرش كما يشمر بنا فيه ما يسمي الفقهاء حكومة. إذن هذا هو الأصل فيما يتعلق بالجناية على الأطراف والشجاج والجروح. نرجع إلى كلام الشيخ قال وتجب الدية كاملة في العينين، تجب الدية كاملة في العينين بإجماع أهل العلم لحديث عمرو بن حزم وفي العينين الدية. ولما أقول بإجماع أهل العلم أي إذا كانت العين سليمة فيها نصف الدية، إذا جنى على العينين السليمتين دية كاملة بالإجماع. لكن لو كانت العين لا تبصر، في عين لكنها لا تبصر أو فيها عور، فيها ثلث الدية، ثلث الدية. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صلى الله عليه وسلم قال في العين العوراء ثلث الدية وفي اليد الشلاء ثلث الدية، والحديث اسمعه ضعيف لكن صح عن عمر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن العين العوراء فيها ثلث الدية. والشفتين أيضا محل إجماع، إذا جنى على الشفتين قطع الشفتين دية كاملة، إذا قطع شفة واحدة نصف الدية، على التفصيل الذي مر بنا قبل قليل فيما يتعلق بالذكر والأنثى. دليل الشفتين أيضا حديث عمر بن حزم وفي الشفتين الدية. قال واليدين، والمقصود باليدين أي الكفان، لو قطع الكف فيها نصف الدية، ولو قطع الكف الثانية أي قطع الكفين فيها الدية كاملة بإجماع أهل العلم. لم يرد النص في حديث عمرو بن حزم لكنه ذكر الأصابع، في الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل، قال في كل أصبع عشر من الإبل، اليدان فيها كم من أصبع؟ عشر، اليدان عشر في كل أصبع عشر، كم من؟ مئة. إذن دل حديث عمرو بن حزم بمفهومه أن في كل يد نصف الدية، إذا قطع الإصبع سيمر بنا، إذا قطع اليد من الكف. طيب إذا زاد الحكم واحد، والأصل في المنفعة في الكف هي في الأصابع، فإذا قطع الأصابع ولو بقي شيء من الكف فيها الدية كاملة، إذا قطع أصابع اليدين أو قطع أصابع الرجلين فيها الدية كاملة، يقال انتفاع الأصل في الأصابع، بقي شيء من الكف يقول الأصل الكف تدخل تبعا. وأيضا اليد إذا أطلقت كما مر بنا يطلق عليه شيء على الكف فقط، إذا أردنا قدرا زائد فلا بد من التعبية. على هذا أرحمك الله، إذا قطع الكف وجبت الدية، إذا قطع الساعد أو العضد تجب نصف الدية في يد وفي الثاني أيضا نصف الدية فتكون الدية كاملة. والرجلين أيضا فيهما الدية بالإجماع. وما قيل في اليدين؟ قالوا في الرجلين، فالمقصود بها القطع من عند الكعب، لو زاد كذلك، لو قطع الأصابع فقط أصابع الرجلين أيضا فيها الدية كاملة. وهذا كما قلت محل إجماع. والبيضتين، المقصود بالبيضتين أي الخصيتين لحديث عمر بن حزم، والمسألة أيضا من مسائل الإجماع، سواء قطع البيضتين أو رضهما، القطع سقطهما مع كيس، الرض القيام في الكيس، لكن فإذا رض لا ينتفع بهما، أو سلهما سلة يعني جرح الكيس الخصية والسل ويبقى كيس كما هو، أيضا في البيضتين الدية كاملة بالإجماع، وفي البيضة الواحدة هي الخصية الواحدة نصف الدية. قال وفي الواحدة منها نصفها أي ما تقدم، في العين نصف الدية، في الشفة نصف الدية، في اليد نصف الدية، في الرجل نصف الدية، في البيضة الواحدة نصف الدية. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الوارد في حديث عمرو بن حزم، ما ذكر الأذنين، لو قطع الأذنين كذلك على القاعدة التي ذكرتها قبل قليل، وأهل العلم مجمعون على هذه القاعدة، يعني ما في الآدم إثنان في كل واحد منهم نصف الدية، وما في الآدم عضو واحد فقط أو شيء واحد فيه الدية كاملة. نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى اجتماع أهل العلم على هذا الضابط. لو قطع أذن نصف الدية، لو قطع أذنين الدية كاملة، لو قطع ثدي المرأة فيه نصف الدية، لو قطع ثديين فيه الدية كاملة، قطع إحدى الإليتين نصف الدية، لو قطع الإليتين جميعا الدية كاملة. إذن هذا هو الضابط فيما يتعلق بالجناية على الأطراف. قال وكذلك تجب كاملة أي الدية الأنف، يعني إذا قطع الأنف فتجب فيه الدية كاملة، في حديث عمرو بن حزم في الأنف إذا أوعد الدية كاملة، يعني أوعد يعني إذا قطع كله. والمقصود بالأنف أي المارن، وهو ما يتحرك من الأنف اللي يتحرك، هذا المقصود به إذا قطعه أو عبه كاملا في الدية كاملة. لو ترك القصبة نعم في الدية كاملة، لو قطع الأنف مع القصبة يعني العظم اللي بعد المارن أيضا فيه الدية كاملة، فالأمر متعلق بمارن الأنف. لو قطع بعض المارن سيشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى أنه فيه الجزء، وقطع الأنف أيضا فيه الدية بإجماع أهل العلم. واللسان فيه الدية كاملة، اللسان فيه الدية كاملة إذا قطع في حديث عمرو بن حزم، وأيضا أهل العلم مجمعون أن اللسان السليم من الشخص الناطق فيه الدية كاملة. والذكر تقدم الكلام على البيضتين، يعني يقول لو قطع الذكر لو جب ذكره ما الحكم فيه الدية كاملة، لحديث عمرو بن حزم، وهذه أيضا من مسائل الإجماع. وأهل العلم يقولون لو قطع الحشفة فقط، لو قطع الحشفة فقط فيه الدية كاملة. ومر بنا أن الأحكام الشرعية تتعلق بالحشفة، يعني فيما يتعلق بالحدود أو الديات أو ما يتعلق بالأرش أو المهر أو غير ذلك، الأمر متعلق بالحشفة. قال والصلب، المقصود بالصلب الآدمي، يعني لو جنى على ظهره ثم أصبح معيبا، إما لا يستطيع أن يمشي أو يمشي بتعب كأن ينحني ظهره أو ينقطع نسله، في مثل هذه الأحوال إذا جنى على الصلب وأعابه عيبا ظاهر ففيه الدية كاملة، لحديث عمرو ابن حزم، وأيضا هذه من مسائل الإجماع. إذا جنى على الصلب إما لم ينتفع به انتفاعا مطلقا أو انتفاعا قاصرا لا ينتفع به تماما ففيه الدية. هذا ما يتعلق بالأطراف التي في الآدمي شيء واحد منها فيها الدية كاملة. انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من الكلام على الجناية على الأطراف، وشرع في الكلام على الشجاج، وإن كان أشر إلى أيضا الجروح، لكن في الأصل الكلام على الشجاج الآن. قال وأرش المأمومة، الأرش مر بنا هو قسط ما بين الصحة والفساد، هذا الأرش إذا ذكره الفقهاء. قال وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه. عندنا المأمومة تكون الضربة في الرأس، ما يتعلق بضربة الرأس يبين العظم، هذه تسمى موضحة، إذا شجه في رأسه فبان العظم بان البياض، هذه تسمى موضحة لأن توضح بياض العظم. إذا زادت وهشمت هذه تسمى هاشمة، إذا تحركت العظام هذه تسمى منقلة، إذا لا أزالت العظام وأصبحت قريبة من الدماغ، ما ضربت الدماغ لكنها في الحاجز، ما ضربت حاجز الدماغ لكنها الآن وصلت إلى الدماغ لكن لم تضرب الدماغ، هذه يسمونها المأمومة، يعني وصلت إلى أم الدماغ. طيب المأمومة اللي تصل إلى أم الدماغ، ضرب الرأس بان العظم، هذه موضحة فيها خمس من الإبل، موضح في خمس، هشمت هذه تسمى الهاشمة، يعني وصلت العظم وهشمت، هذه هاشمة فيها عشرة من الإبل، كسرت العظام حركتها، هذه منقلة فيها 15 من الإبل، والكلام على المسلم والمسلمة الذكر، لأن حتى الآن ما وصلنا إلى أكثر من ثلث الدية. إذا فرقت العظام وصلت إلى الدماغ لكنها لم تضرب الدماغ، هذه المأمومة فيها ثلث الدية، لحديث عمرو بن حزم. ودية الموضحة والمنقلة والمأمومة بالإجماع، وأيضا هي مذكورة في حديث عمرو بن حزم. الهاشمة هي لم تذكر في حديث عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه. والجائفة، الجائفة ليست من الشكايات، الجائفة من الجروح، من الجروح كما ذكرت قبل قليل. عندنا الشكاج تتعلق بالرأس والوجه، الجروح على بقية البدن، والجروح أمرها سهل، إما جائفة أو غير جائفة. معنى جائفة أن تصل إلى جوف، يعني شيء مجوف، وهذا في البطن وفي الظهر، يكون الجرح إما في البطن أو الظهر. ما يتعلق بغشاء البطن، خرق غشاء البطن دخل إلى الداخل، هذه تسمى جائفة، أو خرق الظهر ودخل إلى الداخل، هذه تسمى جائفة فيها ثلث الدية، هذه عمر بن حزم. وإن كانت دون ذلك لا، فيها العرش كما ذكر الشيخ، أو الحكومة كما ينص أهل العلم. وفي المنقلة عشر الدية، قال الشيخ عشر الدية لأجل أن يدخل المسلم غير المسلم، وإلا كما ذكرت قبل قليل ما لا تختلف دية المسلمة والمسلم، لأن لم نجد على ثلث الدية. فالمنقلة كما ذكرت فيها عشرة من الإبل للجناية على المرأة وعلى الرجل. وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها كما ذكرت قبل قليل. المنقلة أي تفرق العظام، تحرك العظام فيها 15 من الإبل، ولا فرق بين الذكر والأنثى. في الهاشمة عشرها، عشر الدية 10 من الإبل، وكما ذكرت قبل قليل لا يختلف الذكر والأنثى في ذلك. عندنا موضحة 5، هاشمة 10، منقلة 15، مأمومة ثلث الدية، يستوي في ذلك الذكر والأنثى. قال وفي كل أصبع عشرة، كل أصبع عشرة أي عشر الدية. حديث عمر بن شعيب عن أبي عن جده عند الإمام أحمد إسناد حسن، قال في الأصبع عشر عشر، وفي المواضح 5 5، المواضح أي الموضحة في 5 من الإبل، وفي الأصابع 10 10. حديث ابن عباس لا فرق بين هذا وهذا، يعني الأصابع كلها واحد، السبابة والإبهام وبقية الأصابع حكمها واحد. وحينما قال في الأصبع العشر، أهل العلم مجمعون على ذلك في الجملة، أي أن في كل أصبع عشر الدية. قال وفي كل أصبع عشرها، قال عشر الدية، في الأصبع من الذكر والأنثى 10 من الإبل، في الأصبعين 20، في الثلاثة 30 من الإبل للذكر والأنثى، وكلام على المسلم. في 4 أصابع نرجع إلى ثلث الدية بالنسبة للمرأة، الرجل فيه 40، والمرأة نرجع إلى زادة على الثلث، نرجع نعطيها كم؟ نعطيها 20. في 5 أصابع كم سنعطيها؟ 25. في 6 أصابع 30، وهكذا. لأن كما مر بنا قبل قليل أن أهل العلم من لدن الصحابة ومن أتى بعدهم مجمعون على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إذا كانت أكثر من ثلث الدية، ولا عبرة بمن خالف من أهل العصر، وإلا بعض أهل العصر نجدهم يخالفون في هذه المسألة ويقولون دية المرأة كدية الرجل، لكنهم محجوجون بالإجماع. وفي كل سن نصف عشرها. في كل سن نصف العشر، عشر الدية عشر من الإبل، نصف العشر كم؟ خمس. يقول في كل سن نصف العشر، لو جنى على سن خمسة من الإبل، جنى على سنين عشرة، وهكذا فيما يتعلق بالرجل والمرأة حتى تزيد على ثلث الدية. الآدمي فيه 32 سنة، ليس كذلك؟ لو جنى على أسنانه كلها كم سنأخذ منه؟ سنأخذ منه 60 و100 من الإبل، نأخذ منه 60 و100 من الإبل. والجناية على الأسنان تخالف غيرها، لا توجد جناية يؤخذ أكثر من الدية إلا في الجناية على الأسنان. فأحيانا الجناية أسنان، لو جنى أسنان كلها أخذنا منه إن كان ذكرا 160 من الإبل، وإن كانت أنثى أخذنا منه 80 من الإبل. ولما أقول جناية تكون على عضو واحد، وإلا لو قطع اليدين وقطع الرجلين وقطع الأنف كم سنأخذ منه؟ سنأخذ دية كاملة على اليدين، ودية كاملة على الرجلين، ودية كاملة على الأنف، لكن كلام في عضو واحد ليس في الأعضاء أو الأطراف ما يؤخذ أكثر من الدية إلا في الجناية على الأسنان. وكذلك في الموضحة، وكذلك في الموضحة نصف العشر أي خمسة من الإبل، وذكرت ذلك. قال وما عدا هذه المسمى فيكون عرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا. يقول غير ما تقدم يكون العرش بمقدار النسبة، وبعض الفقهاء يسمي ذلك حكومة. وما عدا هذه المسمى من الجناية على الأطراف، الشجاج، الجروح، فيكون عرشه أي النقص بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إذا جنى على الأنف فيه الدية كاملة، قطع المارن كله فيه الدية كاملة، لو قطع ثلث المارن يقول الشيخ بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا. يقول إذا قطع الثلث نأخذ منه ثلث الدية، عندنا أصبع في عشر من الإبل، لو قطع فيه ثلاث أنامل، لو قطع أنملة من الثلاث سنأخذ ثلث الدية، لو قطع أنملتين سنأخذ ثلثي الدية، لو جرح لكنها لم تصل الموضحة ننظر إلى النسبة، لو جرح الفخذ ننظر كم مقدار هذه الجناية. وبعض أهل العلم يقولون حكومة، وهذا رأي الجمهور. ما هي الحكومة عند الفقهاء؟ الحكومة عند الفقهاء فيما لم يرد فيه دية. يقول المجني عليه نقدره رقيقا، المجني عليه نقدره رقيقا وننظر قيمته لو كان رقيقا، لكن في زماننا ما نعرف القيمة. فلك الشيخ رحمه الله تعالى ذهب إلى العرش، يقول نقدره رقيقا ثم ننظر قيمته صحيح وقيمته بعد الجناية، فناخذ نسبة الدية. مثلا قدرنا هذا الرقيق صحيح بعشرة، وبعد الجناية قدرناه بتسعة، النسبة 1/10، فننظر دية العضو. العضو نفترض أنه مثلا في الفخذ ونحوه، مر بنا أنه نصف الدية، الرجل هو متعلق بها نصف الدية، أصبح جرح، فنأخذ العشر. كم عشر الخمسين؟ خمسة. فنقول هذا الجرح نقدر الجناية فيه حكومته تكون خمسة من الإبل، أو أرشه كما ذكر الشيخ تكون خمسة من الإبل. هذا فيما يتعلق في الأشياء التي ليس فيها دية مقدرة. يعني تكون الكناية أقل من الدية المقدرة. وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة. مر بنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن في قصة الهذليتين حين رمى إحداهن الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنين غرة، قضى به غرة. الغرة ذكر الشافعي رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم أنها خمسة من الإبل. الغرة خمسة من الإبل بإجماع أهل العلم كما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى. فيقول الجنين إذا خرج ميتا، حينما قال الجنين كيف نعرف أنه جنين؟ إذا بدأ بالتخليق، إذا تبين به صورة آدم أصبح جنينا، وإلا قبل ذلك إما نطفة أو علقة. ومر بنا أنه يبدأ التخليق في آخر الأربعين الثانية، يعني في الثمانين، والفقهاء يرونه في الثمانين، والأطباء يرونه بعد السبعين. الفقهاء يرون أن الحمل يكون من بعد الطهر مباشرة، أما الأطباء لا، يكون الحمل يبدأ بعد أسبوع من الطهر، وهذا هو سبب اختلاف الفقهاء واختلاف الأطباء في وقت التخليق، متى يبدأ التخليق، هل في آخر الثمانين أو في بعد مضي 73 يوم. هذا هو سبب الخلاف بين الأطباء وبين الفقهاء. قال في الجنين على هذا إذا لم يخلق، إذا كان نطفة أو حلقة ليس فيه دية، يكون فيه أرش. وحينما قال إذا خرج ميتا، النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة لأنه خرج ميتا، أما لو خرج حيا حياة مستقرة يعني سمعوا له صوت بكى ثم مات ففيه الدية كاملة بالإجماع. إذا خرج حي حياة مستقرة ثم يعني بكى ثم مات فيه الدية بالإجماع، وأيضا الكفارة. هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة لو جني على الأم وماتت ولم يخرج الجنين، هذا يحصل في حوادث السيارات، ماتت الأم وهي حامل لكن لم يخرج جنين فليس فيه دية ولا كفارة. احتمال كونه مات من الحادث أو من الجناية عموما وارد، واحتمال أنه مات قبل ذلك، والأصل هو براءة الذمة. الكلام إذا ما خرج، إذا مات جني على الأم وماتت وفي بطنها جنين لم يخرج، لا كفارة ولا دية في قتل الجنين، حتى ولو كان نفخت فيه الروح. نعم، حتى ولو كان نفخت فيه الروح، لو امرأة مثلا في التاسع قريبة من الولادة ثم صدمها شخص وماتت ولم يخرج ما في بطنها، يقال الدية والكفارة خاصة بالمرأة فقط. قال الشيخ في الجنين إذا خرج ميتا، هل الكلام على إطلاق يعني كل من جنى على الجنين فيه الدية؟ لا، من يجنون على الجنين هم ثلاثة. الأول الأم، فإذا كانت الجناية من الأم لا تخلو من حالين، أن تكون منها تعدي أو تفريط. التعدي تتقصد أن تأخذ دواء ليسقط الجنين، التفريط تلبس كعب عالي لا يناسب الحامل أو تحمل ثقيلا. فإذا تعدت الأم أو فرطت فعليها الدية والكفارة، لكن هل ترث الدية؟ لا، يكون إرث الدية للأب، لأن القاعدة الصحيح أن القاتل يرث، القاتل يرث إذا لم يتقصد القتل، لكنه لا يرث من الدية. القاتل أصح أنه يرث إذا لم يتقصد القتل لكنه لا يرث من الدية، هل يمكن أن يعطي دية ثم يرجع مرة ثانية ويأخذها من باب الإرث؟ أما إذا كان لا لم يحصل منها تعدي أو تفريط، تمشي فجأة ثم سقطت، فلا كفارة ولا دية. الثاني إذا لم يحصل منها تعدي ولا تفريط، تمشي لا نعم لا فرق كونه خرج حي أو ميتا، إذا لم يحصل من الأم تعدي أو تفريط فلا كفارة. إذا خرج حيا كما قلت قبل قليل الحكم واحد فيه الدية كاملة، لكن لا قصاص، لأن مر بنا يشترط المماثلة، والجنين ليس كالآدمي المكتمل الخلق. النوع الثاني الطبيب أو معاونون، فإذا تعدى الطبيب هو اللي تسبب في إنزال الجنين قصدا أو فرض، أعطى المرأة علاج ولم يسأل هل تحامل أو لا ثم سقط الجنين، فالطبيب ومساعده إذا حصل منهم تعدي أو تفريط فعليهم الدية والكفارة. أما إذا لم يحصل منهم لا تعدي ولا تفريط فهم كالأم، الطبيب ومساعده كالأم. لماذا؟ لأن الطبيب كما مر بنا أمين، وكذلك الأم أمينة، والقاعدة أن الأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. ما عدا هؤلاء، أعني ما عدا الأم والطبيب ومساعديه، كل من جنى على الجنين ففيه الدية والكفارة سواء جناية عمد أو خطأ أو شبه عمد. أسقطنا الدية والكفارة عن الأم وعن الطبيب لأنهم أمنا، وهؤلاء ليسوا أمنا فتجب عليهم الكفارة. وفي المملوك قيمته، يتكلم عن الرقيق، يقول وفي المملوك قيمته وأرشه بحسبها، يعني لو جنى عليه جناية تامة قتله، مر بنا في الدرس الماضي أنه لا قصاص باشتراط المكافأة. إذا جنى على عضو من أعضائه، قطع طرف من الأطراف، قطع اليد، مر بنا أن بعض العلم ينقل الإجماع أنه لا قصاص في الأطراف، وصح أن المسألة ليس فيها إجماع، فنقدر الأرش حينما جنى عليه ما لا نقص من قيمته، نقص من قيمته كذا هو صحيح بألف، وحينما جنى عليه أصبحت القيمة 900 نأخذ منه 100 اللي هو أرش. قال وأرشه بحسبها، أي بحسب الجناية. ذكر الشيخ رحمه وتعالى في الشرح الجناية على الدابة، لو قتل شاة، قتل جملا، قتل حمارا كما مر بنا، المثل فيه المثل ففيه الضمان فيه مثله، فإذا جنى فيه المثل يعني أتلف النفس، إذا كان لا دون ذلك لم يتلف لكن تعدى فيه نقص ففيه الأرش كما مر بنا قبل قليل. ننظر كم القيمة صحيح وكم القيمة معيب، ثم ننظر النسبة، كانت الجناية مثلا العشر نأخذ عشر القيمة، الربع نأخذ ربع القيمة، وهكذا.